الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد أخذنا شيئا من هذا الكتاب بحمد الله سبحانه وتعالى في أيام متفرقة، ثم توقفنا في شهر رمضان المبارك، وها نحن نعاود الدرس، ونسأل الله عز وجل العون والسداد والتوفيق لما يحب سبحانه وتعالى ويرضى، والاستمرار في الدروس أنفع من الانقطاع، لكن الله المستعان، ابتلينا بهذه الانقطاعات نظرا لعدم وجود المركز وعدم وجود المكان الذي يدرس فيه ووجود المشاغل. وها نحن اليوم 15 من شهر شوال لعام 38,400 ألف، ونستمر في هذا الدرس. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه، أي أذكار النوم. ذكر هنا ما يتعلق بأذكار النوم، وأذكار النوم كثيرة مذكورة في الكتاب والسنة، ويسطرها العلماء كثيرا، لأن النوم يمر به كل إنسان إلا من شذ. وكما أن الإنسان عبادات في يقظته، فكذلك عليه عبادات قبل نومه وعند استيقاظه من نومه، وإنما يرفع عنه التكليف حال النوم. وقد ألفت كتابا بعنوان أحكام النوم في الكتاب والسنة، وهو كتاب حافل ربما يبلغ مجلدا متوسطا. فالنوم له أحكام في الطهارة، أحكام في الصلاة، وأحكام في الصيام، وأحكام في الحج، وأحكام الأدعية والأذكار، وأحكام الرؤى، ومسائل كثيرة ذكرها أهل العلم. والأصل في النوم أن يكون بالليل، هذا هو الأصل، وكذلك القيلولة ثابتة بأحاديث كثيرة، لكن هذه الأذكار التي ستذكر الأصل أنها في نوم الليل. ومن قالها قبل كل نوم لا ينكر عليه، قال رحمه الله: قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. استدل بالآية رحمه الله على أن المؤمنين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، على جنوبهم أي قبل نومهم، ثم يسوق ما ثبت من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فإن التعبد هو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال إنسان بسم الله ونام لكان في هذا الذكر خير، لكن أن يأتي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنفع وأولى وأحرى. قال رحمه الله: وروينا في صحيح البخاري رحمه الله من رواية حذيفة وأبي ذر، حذيفة بن اليمان، وأبي ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. وفي بعض الروايات: باسمك اللهم أموت وأحيا. قال: وروينا في صحيح مسلم من رواية البراء بن عازب، وروينا في صحيح مسلم من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما، فهو حديث ثابت من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يضع جنبه على اسم الله بسم الله، وحياته بسم الله، وموته بسم الله. وهنيئا لمن كان مستحضرا لهذا الذكر في دخوله وخروجه وركوبه وأكله وشربه ودوائه وغير ذلك. بسم الله، باسمك اللهم أحيا وأموت. قال: وروينا في صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33. وفي رواية التسبيح 34 أخرجها البخاري، وفي رواية التكبير 34، وهذا هو الأرجح لأن هذه الرواية قد اتفق عليها الشيخان، ثم قد جاء التكبير 34 في غير هذا الحديث. قال علي رضي الله عنه: فما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. وهذا حديث عظيم، فيه أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادمة، فطرقها وعلي الليلة فقال: ألا أدلك على خير لك من خادم، ثم دلها على هذا الذكر. قيل في شأنه أن الذي يأتي بهذا الذكر يعينه الله سبحانه وتعالى على كثير من الأعمال والمشاغل والأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه خير من خادم، وفعلا أنه خير من خادم لأنها من الباقيات الصالحات. وفي الحديث ما عليه الصحابة رضي الله عليهم من ملازمة الذكر حتى في أحلك المواقف، فهذا علي رضي الله عنه في ليلة صفين التي هي من أشد الليالي ربما التي مرت عليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأتي بهذا الذكر العظيم ولا ينساه. فليت شعري أين نحن من هؤلاء، إذا ضاق صدر أحدنا ربما فرط في واجب فضلا عن مستحب، وهؤلاء حافظوا على المستحبات في أوقات الشدائد، وهذا مما يدل على أن الله اصطفاهم واختارهم لنصرة نبيه لأنهم أكفاء لذلك. قال: وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه،
ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي رواية ينفضه 3 مرات بدخلة إزاره، أي بطرف إزاره، لا يدري ما خلفه عليه، لعلها طلعت شيء من الدواب أو الهوام أو العقارب التي قد تؤذيه، فينفض بالإزار حتى يزيح ما على الفراش ويطمئن. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ودلالة النبي صلى الله عليه وسلم على الخير. وفي الحديث أن الإسلام دين شامل فيه السلامة من شرور الدنيا والدين. فالشرور التي في الدين البدع، وشرور الدنيا الأمراض والأسقام وأذية الأعداء، ومع ذلك الإسلام الصحيح بريء من كل هذا، بل فيه السلامة من جميع الشرور. فما على الناس إلا أن يتمسكوا به ويحققوه في واجباتهم ومستحباتهم، في ليلهم ونهارهم، في حضرهم وسفرهم. ثم يقول باسمك ربي، على اسم الله، على ما تقدم أنه يسمي الله عند نومه. وضعت جنبي أي للنوم، وبك أرفعه أي للقيام من النوم. فهو ينام على اسم الله ويقوم على اسم الله، ثم يدعو لنفسه، لأن الموت مظنة قبض الأرواح، فيقول إن أمسكت روحي نفسي فارحمها، نفسي فارحمها، تجاوز عنها واسترها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، أي بالتمسك بالكتاب والسنة، حفظ عباد الله الصالحين بالاستقامة على الدين والثبات عليه واللزوم له. قال: وروينا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ مضجعه، كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي الصحيحين عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قال أهل اللغة: النفث نفخ لطيف بلا ريق. عندنا نفخ ونفث وبساق، تفل، التفل والبساق يكون بريق، النفث يكون معه رذاذ من الريق، النفخ يكون بدون ريق. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذات عند نومه يتعوذ بها، وهي من أذكار النوم، وأما من أذكار الصلاة فلا تثبت، وهكذا من أذكار الصباح والمساء الصحيح أنها لا تثبت، لخلاف في الحديث، حديث عقبة رضي الله عنه في خلاف كثير، لكن هذا هو الصحيح أنها لم تثبت، وإنما الثابت أنها من أذكار النوم لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. وقل هو الله حتى عدل ثلث القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: يعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة بثلث القرآن؟ فسبحان الله يعوذ نفسه بهذه الصور ويقرأ قل هو الله أحد كأنما قرأ القرآن 3. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته مرضاته. قال: وروينا في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو، سمي البدري نسبة إلى بدر، ليس أنه شهدها، وإنما قالوا نزل فيها، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. اختلف العلماء في معنى كفتاه، فقيل كفتاه من الآفات في ليلته، وقيل كفتاه من قيام ليلته. قال النووي رحمه الله: قلت ويجوز أن يراد الأمران. نعم، كفتاه من كل شرور إن شاء الله، وكفتاه من الآثام، لأن فيهما دعاء عظيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آيتان عظيمتان جامعتان فيهما أركان الإيمان، وفيهما إشارة إلى ركن الإحسان، وفيهما إشارة إلى أركان الإسلام، وفيهما ما يدل على صلاح الظاهر والباطن كما بينته بحمد الله، وعسى أن يطبع قريبا في كتاب إتحاف البررة بتفسير خواتم سورة البقرة. وانظر إلى هذه الآثار، لو اكتفى بأحدها فهو خير، وإن أتى بها جميعا فهو خير إلى خير، ويمكن أن يأتي بها في وقت يسير ويحفظ بحفظ الله له، ويعيده الله عز وجل من الشرور ومن الشيطان، ويكون قيامه وقعوده على اسم الله، فيبارك له في القيام والركود. ثم أيضا أنه إذا نام هو يذكر الله عز وجل يختم له بالخير، يختم له بذلك ويكتب له الأجر على ذلك. ثم إن عظمة الذكر كبيرة، ولا ذكر الله أكبر حين يعود الإنسان نفسه أنه يذكر الله، والشيطان حريص أنه ينام قبل أن يذكر الله، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد قال: فيأتيه الشيطان فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، فينام قبل أن يقولها، مع أنها تسبيحات قليلات، وقليل من يعمل بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. فمع ذلك يشغل الناس عنها، فنسأل الله أن يجنبنا من كيد الشيطان ومكر الشيطان، وأن يبوره، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فالله الله أيها المسلمون في طاعة الله جميع الأوقات واللحظات. والذكر كما تقدم معنا: فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. فذكر الله عز وجل من أسباب ذكر الله عز وجل للعبد، ومن أسباب حفظ الله للعبد، ومن أسباب انشراح الصدر، ومن أسباب قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، ومن أسباب الرزق، ومن أسباب الطمأنينة، ومن أسباب الحفظ والكلاءة والنصر والتمكين. وقد ذكر العلماء في فضائل الذكر فضائل كثيرة، حتى ربما ذكروا 100 فضيلة أو أكثر، ولو لم يكن إلا أنه ديدا للأنبياء والمرسلين والصالحين، وأنه محبوب إلى رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.